السلام عليكم ورحمة الله. في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يرسم البدايات الأولى لهذه الدعوة العظيمة التي سمع صداها من في المشرق كما سمعه من في المغرب. هذا الإشراق النوراني الإيماني من هذا البلد العظيم كانت قاعدته أخلاقية. ولو قدر لك أن ترى وتتجاوز حدود الزمان وترجع 1400 سنة إلى الوراء لتشاهد ما كان يدور في هذا الفناء المحيط بالكعبة ورأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسجد فيتآمر المشركون عليه ويأتي أحدهم فيضع سلا الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام فيظل ساجدا لا يجرؤ أحد على أن يزيل هذا القدر عن ظهره الطاهر صلى الله عليه وآله وسلم حتى تأتي فاطمة بحكم بنوتها له بحكم أنوثتها بحكم صغر سنها فتجرؤ وتزيل عنه الأذى وتدعو عليهم. وبعدما يخرج النبي ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يقوم ويرفع يديه إلى السماء: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان. فلقد رآهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرعى في القليب قليب بدر، قتلوا واحدا واحدا وجروا إلى قليب بدر فألقوا فيه ميتين على الكفر والشرك والوثنية والإصرار على الظلم والعدوان ومحاربة الله ورسوله. وقال قائلهم يبكي ويرثي ويشتكي: وكم ذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تزينوا بالسنام، وكم إلى قولي تذكرنا السلامة أم عمرو، وهل لي بعد قومي من سلامي، يخبرنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أجداد وهامي. أي أنهم كانوا مصرين على الشرك بالله ورفض التوحيد وعدم الإيمان بالبعث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلاقي مثل هذا الأمر فلا ينتقم بل يصبر ويصابر ويرسم المثل الأخلاقية مرحلة وانتهت وتجاوزها الناس وأصبحت تاريخا يطوى أو يروى. لكن هؤلاء القوم الذين حاربوا الدعوة وأرادوا أن يطفئوا نور الله عز وجل، وهيهات أتطفئ نور الله نفخة كافر تعالى الذي بالكبرياء تفرد، وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وتأمروا عليه، بل قتلوا من قتلوا من أصحابه كما قتلوا سمية وقتلوا عمار وقتلوا ياسر وعذبوا عمار وعذبوا بلال وآذوا المؤمنين وطردوهم من مكة ولحقوهم في الحبشة وخططوا لاغتيالات جماعية تشمل حتى شخص القائد صلى الله عليه وسلم محمد بأبي هو وأمي، وحاولوا أن يحيطوا الدعوة بسور حديدي صلب حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يعرض نفسه على القبائل في المناسبات والأسواق والحج وخلفه من؟ أبو لهب عمه عليه الصلاة والسلام وأقرب الناس إليه، ذو غديرتين جديلتين على اليمين والشمال، شعر مضفور وهو معروف من زعماء قريش وسادتها، وهذا ابنه أو في مقام ابنه فيما يظنون ويقدرون، وهو يلاحقه ويقول للقبائل: لا تصدقوه، لا تقبلوه، إنه صادق، إنه كذاب، إنه مجنون، إنه والنبي صلى الله عليه وسلم كالجبل الأشم في صلابته وإصراره وهدوئه ومعالجته للموقف بأقوى ما يكون من الصبر والعناد. كل هذا معلوم، لكن الأمر الذي كثيرا ما أقف عنده مستغربا مستعظما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه ويوصيهم كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وفي لفظ: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. الله أكبر، الله أكبر. هذه النبوة، هذا الصدق، هذه القيم الحقيقية التي تتمثل في بشر من لحم ودم يمشون على الأرض ويأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتعاملون مع الناس، لكن بهذه السنة: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. إن من هؤلاء الأموات من يعلم علم اليقين أنهم ماتوا على غير الإسلام، ومن الأموات من ينطق تاريخهم بالعداء لله ورسوله، ومن الأموات من آذوا شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الأموات من ماتوا بسيف الإسلام. ومع ذلك هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. إن لهؤلاء الأموات أولادا وإخوة وزوجات وبنات وأقارب، وإن كانوا ينكرون ما كانوا عليه من الكفر فقد هداهم الله تعالى وأسلموا وآمنوا، لكن الحديث عن آبائهم وأجدادهم يؤذي هؤلاء الأحياء. ولا شك أن استبقاء الأحياء أهم وأعظم، ففي ذم الأموات وبعثهم من جديد ضرر كبير على الأحياء من المسلمين، وإيلام لهم حتى لو كان إيلاما بأمر فيه حق لكن ليس من متطلبات الشرع، ليس إيلاما بإقامة حد من حدود الله لا بد منه، وإنما هو إيلام بأمر يمكن السكوت عنه. إذن قضية يمكن السكوت عنه مهمة. لو أن شخصا مات وهو لم يذكر في العون بسوء إلا أن يقرأ كتاب الله تعالى، أو لم يذكر هامان أو قارون، لم يضره. ولو أن شخصا قضى قدرا كبيرا من عمره في سب فرعون ولعنه فإنه لا يكتب له بذلك أجر، فالسب واللعن ليس مما يؤجر عليه العبد. وإن كان المؤمن يعلم من نصوص القرآن والسنة أن هؤلاء على ضلال وعلى كفر وعلى شرك، لكن المقصود الاشتغال بأعراض الناس، فهذا المعنى المهم العظيم. لقد ابتلي الكثير من الناس اليوم بالوقيعة في الآخرين، ووجدوا مادة دسمة في الليل من الأعراض: فلان وفلان وهذا قال وهذا فعل، وبعضهم قد يخرج ذلك إخراجا شرعيا دينيا فيظهر بأنه في سبيل محاربة البدعة أو محاربة الانحراف أو محاربة كذا أنه يقع في الناس. وهنا يأتي السؤال: من أنت؟ هل أنت إمام من أئمة المسلمين الذين يرجع إليهم في الكلام والتوضيح فحبذا ونعمة عين، أم إنك مبتدئ في طلب العلم أو إنسان عادي لا يلتفت إليك، وإنما هذا الكلام والقيل والقال يزيد المسلمين تفرقا وشتاتا واختلافا ويغر الصدور ويجعل الكثير من الناس بدلا من أن يشتغل بتكميل نفسه وبنائها اشتغل بعيب الآخرين وسبهم وشتمهم، حتى ما يسمى بعلم الجرح والتعديل في السنة النبوية. من الذين كانوا يتكلمون في الجرح والتعديل؟ هل هم عوام الناس أو المبتدئون أو البسطاء؟ لا، البخاري، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني، نعم. أما أحد الناس إذا تكلموا فإنه لا يسمع لهم ولا يلتفت إليهم، فهم بحاجة إلى من يزكيهم، فلا يؤخذ منهم تزكية ولا تعديل ولا تجريح، وإنما هذا يضرهم هم بضياع أعمالهم وضياع أعمارهم وقسوة قلوبهم وسواد وظلمة ضمائرهم من كثرة القيل والقال. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ المفلس. قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا. عرضوا أن السؤال له ما بعده فأجابوا جوابا متحفظا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء، ما عنده رصيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج. شوف كيف، بصلاة وزكاة وصوم وحج، ومع ذلك هو مفلس. قال: نعم، يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم عرض هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخلي من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرح في النار. إذن لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، وهذا فيه إشارة إلى أنه حتى الأموات الذين هم كفار لا حاجة لسبهم. ولذلك لما نزلت سورة تبت يد أبي لهب، وكان أبو لهب كما ذكرنا عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو في النار بدون شك سيصلى نارا ذات لهب، وجاء دمه والإشارة إلى عذابه وسوء خاتمته في القرآن الكريم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يقتصروا على قراءة القرآن لأن بعض بنيه قد أسلموا، فكان يؤلمهم أن يتم حديث مفصل عما قال وما فعل مما لا حاجة إلى استحضاره واستدعائه، فيكفي أن يقرأ الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى ويتعبد بتلاوته ويؤجر على ذلك ثم يقف عند هذا القدر. إذن هذا معنى مهم، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. المعنى الثاني، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني قدموا إلى الله تعالى الذي عنده ثبل الشرائع وعنده الجزاء والحساب وبيده الجنة وبيده النار، وهو الذي يعاقب ويحاسب ويجازي ويعطي كل عامل عمله، فلا تجعل نفسك في مقام الألوهية أحيانا فتحكم على الناس لأن هذا في الجنة وهذا في النار. وقد رأيت بعيني مواقع إلكترونية على سبيل المثال من قوم قد يظنون أنفسهم صالحين بل قد يحسبون أنفسهم من المؤمنين ومن الدعاة، يموت المسلم فيكتبون بالخط العريض فلان مات فإلى جهنم وبئس المصير. سبحان الله، أما يخشى العبد أن هذه الكلمة توبق دنياه وآخرته وتحبط عمله عند الله، وأن يقول الله عز وجل قد غفرت له وأحبطت عملك كما قال للعابد الإسرائيلي؟ ما الذي يجعل الإنسان يتعاظم ويتكبر ويستعلي ويظن نفسه التقي النقي الطاهر العلن، وأن الآخرين هم المفلسون وهم الضائعون وهم الفاجرون وهم المنحرفون وهم الضالون؟ ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. وما أرسلوا عليهم حافظين، لست بحافظ عليهم ولست مكلف ولست مسؤولا، فدعهم لربهم جل وتعالى. أمر آخر مهم جدا، قد يتناول الإنسان بعض الموتى لأن هناك ضرورة معينة، هذه الضرورة أن هذا الميت لا يتم أو الحي تناوله كشخص فيما يتعلق بسلوكه الشخصي، أن يكون عاصيا أو يكون عنده تقصير أو ذنب أو يكون شاربا لخمر أو يكون بينه وبين نفسه بينه وبين الله تعالى بعض الذنوب والمخالفات، هذا مما ينبغي الكف عنه مطلقا وأن لا يذكر الموتى إلا بخير. لكن قد يكون بعض الموتى وإن كانوا في أجدادهم إلا أنهم أحياء في أعمالهم وآثارهم سواء كانت سيئة أو جيدة، فهنا الحديث عن فعل لا يزال باقي مؤثر في الناس من سلوك أو عمل أو موقف سياسي أو موقف علمي يتم تناوله بذاته، وليس من ذلك في ذلك من بأس، إنما المنهي عن تناول الأموات في أشخاصهم وأعيانهم وأحوالهم الخاصة. أما أن نتناول بعض الأشياء من منطلق تأثيرها في واقعنا وفي حياتنا فهذا باب آخر، لأنه ليس المقصود أن نغلق الحديث عن التجارب التي تعيشها الأمة أو تعيشها الدول أو الأفراد أو الجماعات في سياستها في اقتصادها في علمها في تعليمها في مواقفها الخاصة والعامة، والتي في الغالب هي من صناعة أفراد، فتناولهم من هذا المنطلق ليس به بأس، لكن بعيدا عن اللغة التي تعتمد على الاستهداف الشخصي، فإن الإنسان كلما ترقى في الإيمان ترقى في القيم والأخلاق التي تحكم أقواله وأحماله.